الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاستسقاء إلى أن قال: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس وهو متفق عليه، رواه مسلم في الاستسقاء، وترجم له بقوله: باب أو باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وتقدم الترجمة قبلها في قوله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، ولا تكرار بين الترجمتين، فالترجمة السابقة تضمنت هذا، لكنه أراد هنا كيفية الرفع، وأنه يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، وعلى هذا فلا تكرار بين في الترجمتين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، وهو العبدي الذي يلقب ببندار. قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، وابن أبي عدي، وهو محمد ابن إبراهيم، عن سعيد. من سعيد؟ نعم، سعيد إذا أطلق فهو ابن أبي عروبة، وإذا راد سعيد بن المسيب فإنه ينسبه رحمه الله، وإذا أطلق فهو ابن أبي عروبة، خاصة أنه قال عن قتادة، عن قتادة، فقتادة في طبقة تلاميذ سعيد بن المسيب، ولا يمكن أن يحدث عنه سعيد. قال عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله، وكان قتادة ممن يرى القدر رحمة الله تعالى عليه، لكنه في صدقه وعدالته ونزاهته لا يختلف فيه، لا يختلف فيه رحمة الله تعالى عليه، فلا يقتدى به في بدعته، لكن روايته لا ترد، وهذا هو مقام العدل كما ذكر الذهبي رحمه الله عنه في سير أعلام النبلاء. قال عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. النفي هنا ليس على حقيقته، لأنه قد ثبت بالتواتر المعنوي أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع كثيرة ذكرناها قبل، وذكرنا أن النووي جمعها في كتاب الصلاة، جمع ما في الصحيحين أو أحدهما مما يدل على الرفع، وبلغت في الصحيحين أو في أحدهما نحو من 30 حديثا. ولذا لزم تأويل قول أنس هذا بأحد 3 أوجه. الوجه الأول أنه لم يره، أن أنس لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، وغيره رآه، والقاعدة أن المثبت مقدم قوله على النافي. الوجه الثاني أنه قصد المبالغة في الرفع لا أصل الرفع، يدل عليه ما في آخر الحديث: وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. الوجه الثالث الذي قد يجاب به عن هذا النفي أن أنس رضي الله عنه أراد الهيئة، أراد هيئة الرفع، وهي جعل ظهور كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض في الاستسقاء، يعني هكذا في الاستسقاء. فلعل أنس رضي الله عنه أراد هذا، فإنه إذا فعل هذا رؤيا رأى الناس بياض إبطيه وبالغ في الرفع. وبهذا تجتمع الأدلة. قال القسطلاني رحمه الله: والحاصل استحباب الرفع في كل دعاء، استحباب الرفع في كل دعاء إلا ما جاء من الأدعية مقيدا بما يقتضي عدم الرفع كالدعاء في الركوع أو السجود ونحوهما. وهذا عام في يوم الجمعة وفي غيرها. الأصل جواز رفع الأيدي، ويحمل نفي أنس هنا وكذلك إنكار عمار بن رويبة على بشر بن مروان يحمل على المبالغة في الرفع. فمن رفع، فإن رفع الإمام قليلا في خطبة الجمعة ولا في غير الاستسقاء، وكذا إذا رفع معه المأمومون، فإنه لا ينكر عليهم. والأحاديث التي أشار إليها النووي في رفع اليدين في الدعاء سيفرد لها البخاري بابا مستقلا أو أبوابا في كتاب الدعوات، كتاب الدعوات من هذا الصحيح. نعم.
باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل
عن نافع نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وترجم له بقوله: باب ما يقال إذا أمطرت. وحديث عائشة من أفراده عن مسلم. قال: وقال ابن عباس، كما عند الطبري موصولا في تفسيره، وكذا هو قول ابن مسعود وغيرهم وغيرهما: كصيب المطر. أراد رحمه الله أن يبين تفسير كلمة صيب في قوله عز وجل: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالكاف في هذا اللفظ للتشبيه، وهو المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل في أوائل سورة البقرة للمنافقين، أن حالهم كحال المطر، فإنهم يظهرون إيمانا كالمطر، لكنهم يبطنون ظلمات الكفر والشك والنفاق. هذا على تفسير هذه اللفظة بالمطر. وقال الضحاك رحمه الله وهو من أئمة التفسير: الصيب هو السحاب، الصيب هو السحاب. ووجه المثل ووجه التمثيل بالسحاب في حال المنافقين أن المنافق يترفع بإظهاره الإسلام، لكنه في ظلمات الكفر والنفاق والشكوك. فالمصنف رحمه الله من عادته في بعض التراجم أن يشير إذا ورد لفظ غريب في الحديث أن يشير إلى نظيره في القرآن ويذكر التفسير. فابن عباس رضي الله عنه فسر الصيب بالمطر. قال: وقال غيره: صاب وأصاب يصوب، يعني أراد أن يشير إلى المصدر في صيب، مصدر صيب، فإنه من الثلاثي أو الرب، هل هو من الثلاثي أو من الرباعي؟ فصيب من الرباعي، أصاب يصوب صيبا. والثلاثي صاب يصوب انصبابا، فكأن المصنف يشير إلى هذا، فإنه قد استشكل، فاستشكل من وجه أن الرباعي مصدره انصبابا لا صيبا، لكن الحديث الذي أورده يدل على صحة تفسير ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا المصدر، قال صيبا نافعا. قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل، محمد هو ابن مقاتل، إذا قيل في الإسناد هو فلان فالقائل هو الراوي وليس البخاري، لأن البخاري لو أراد أن ينسب شيخه لنسبه، لقال محمد بن مقاتل، لكنه لم ينسبه رحمه الله، فالراوي عنه الفرابري أو غيره قال هو ابن مقاتل، يعني أراد ابن مقاتل. أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، أي اللهم أسقنا اللهم اجعله صيبا، وهو المطر الذي يصوب أي يكون كثيرا، وقيده بالنفع حتى لا يضر مع كثرته. وهذا الحديث فيه نزول من جهتين، من الجهة الأولى أن عبيد الله حدث به عن نافع وهو قد سمع عن القاسم فنزل، وكذلك نافع رحمه الله سمع من عائشة لكنه نزل في هذا الإسناد إلى القاسم عن عائشة، فزاد رجال الإسناد، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم. قوله تابعه القاسم أي تابع ابن المبارك، وهو القاسم بن يحيى المقدم الهلالي، روى له البخاري فقط من أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله العمري الذي تقدم في الإسناد السابق. وهذه المتابعة قال الحافظ رحمه الله لم أقف عليه موصولا. وأما متابعة الأوزاعي ورواه الأوزاعي وعقيل وهو ابن خالد عن نافع فقد وصلها الدارقطني رحمه الله في سننه، وقال في الأولى تابعه، وقال في الثانية ورواه، ولم يقل تابعه تفننا في العبارة.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه، قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته
نعم.
قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا
وغرق المال
فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناه شهرا، قال: فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود
بالجود. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه تقدم غير مرة، ورواه هنا عن محمد بن مقاتل، وقد ذكرنا قبل أنه رواه في هذا الكتاب أي في الاستسقاء في 10 مواضع غاير فيها في مشائخه، فرواه أولا عن البيكندي، ثم عن قتيبة، ثم عن مسدد، ثم عن عبد الله بن مسلمة، ثم عن إسماعيل بن أبي أويس، ثم عن الحسن بن بشر، ثم عن عبد الله بن يوسف، ثم عن محمد بن أبي بكر، ثم عن أيوب بن سليمان، ثم هنا عن محمد بن مقاتل المروزي. وقد ذكر بعض مشايخنا أن البخاري رحمه الله لم يكرر حديثا بسند ومتن واحد إلا في 24 موضعا، وإذا غاير الأسانيد وإذا كرر الأحاديث غاير في الإسناد وغاير في الترجمة، وهذا ذكرنا أنه لكثرة مشايخه وممن سمع منهم، وكذلك لدقة فقهه في استنباط الأحكام من الأحاديث. قال رحمه الله: باب من تمطر بالتشديد أي تعرض للمطر، لأنه حديث عهد بربه كما في صحيح مسلم، فقد جاء في مسلم عن أنس: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه. قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يحدث عن عمه لأمه أنس بن مالك، قال: أصابت الناس سنة أي جدب، وذكر الحديث الذي تقدم غير مرة، والشاهد فيه في قوله: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، وهذا هو الشاهد، فرأى أنس المطر يتحادر على لحيته الشريفة المقدسة. والسبب أن المسجد كان من جريد النخل، فإذا نزل المطر وكف المسجد ونزل الماء على من هو فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقي المطر، بل استمر في خطبته فلم ينزل ولم يتقه بثوب، بل واصل في خطبته وكان محبا لهذا، يدل عليه حديث أنس الذي أشرنا إليه. قوله: قبل هذا فثار سحاب، يعني هاج أمثال الجبال، كما قال الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. وقوله: إلا تفرجت، يعني أنها انحازت عن المدينة، وفي هذا إعجاز له صلى الله عليه وسلم. وقوله: مثل الجوبة، يعني الفرجة المستديرة في السحاب، ومنه قوله عز وجل: وجفان كالجواب، والجابية هي الحوض أو الحفرة الكبيرة الواسعة. قال: حتى سال الوادي وادي قناه، وهو أحد الأودية في المدينة، عليه حرث ومزارع، وهو جنوب شرق المدينة، يسيل قريبا من جبل أحد. نعم.
باب إذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وهو من أفراده بهذا اللفظ، لكن جاء في مسلم معناه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وزادت فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، ما يؤمنني إن أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فمعنى الحديث متفق عليه، فقد جاء في البخاري عن أنس وجاء في مسلم نحوه عن عائشة كما ذكرنا. وقوله باب إذا هبت الريح أي فماذا يفعل أو ماذا يقول، والريح قد تسبق المطر أو تعقبه، وهذا وجه الشاهد من إراده في هذا الكتاب.
نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا.
هذا ما ذكر في حديث أنس، هذا ما يفعله، أما ما يقوله إذا رأى الريح فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فتبين أنه إذا هبت الريح هناك هديان له صلى الله عليه وسلم، الهدي الأول فعلي وهو أن يخشى ويخاف وربما دخل وخرج خوفا من الله عز وجل، وهدي قولي كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الاستسقاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو من أكبر شيوخ أبي داود رحمه الله، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي من صغار الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة بن حجاج عن الحكم بن عتيبة الكندي عن مجاهد بن جبر المفسر تلميذ ابن عباس أبو الحجاج عن شيخ ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، والصبا تسمى القبول، تسمى القبول وهي التي ينصر بها أهل القبول، والدبور هي التي يهلك بها أهل الإدبار وينتقم الله عز وجل بها منهم، والصبا التي تهب من المشرق، وسميت بالقبول لأنها تهب في جهة أو قبل باب الكعبة، سميت بالقبول لذلك لأنها تقابل باب الكعبة. والدبور هي العقيم، هي العقيم تأتي من المغرب يعني معاكسة لها، وهناك الريح ريح الشمال وريح الجنوب. ونصره صلى الله عليه وسلم بالصبا كان يوم الخندق، في قوله نصرت بالصبا أي يوم الخندق، وأمتن الله عز وجل بها عليهم فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكانت ريحا باردة في ليلة شاتية سفت التراب في وجوههم، وهم 12,000 الأحزاب كانوا 12,000، ومع ذلك بقدرة القادر عز وجل سفت هذه الريح التراب في وجوههم وقلبت عليهم قدورهم وهربوا منها واقتلعت خيامهم، لكن لم يهلك منهم أحد بها، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وقد يحصل الهلاك أيضا بالصبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقعة أن الريح التي نصر بها على الأحزاب كانت من جهة المشرق، فلا تفضيل لإحداهما لإحدى الريحين على الأخرى خلافا لابن بطال رحمه الله، فكل منهما حصل به نصر لأوليائه وهزيمة لأعدائه. فالصبا نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم بها من؟ الأحزاب، وهزم بها الأحزاب. والدبور نصر بها هود عليه الصلاة والسلام، وأهلك بها أعداء الله عز وجل. فلا تفضيل لإحداهما على الأخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ما عن الواقع. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، تخصيص لما تقدم من حديث أنس بأن بعض الريح فيها خير ونصر للإسلام وأهله بفضل الله عز وجل ومنته، وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث فيه التحدث بنعمة الله عز وجل على العبد، والتحديث أيضا بأخبار الماضين، فإنه عليه الصلاة والسلام أشار هنا إلى ما وقع لقوم عاد، لقوم هود وهم عاد. نعم.
باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، ورواه مسلم في كتاب العلم، وتقدم أيضا في كتاب العلم هنا في أحاديث الصحيح، ترجم له بقوله باب ما قيل في الزلازل والآيات التي توجب الخشوع والإنابة كالريح والزلازل هي أولى من الريح، وكذلك الخسوف والكسوف ماذا يقال فيها، وما يأتي من أشراط الساعة. باب ما قيل يعني ما ورد فيها. قال حدثنا أبو اليمان الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج وهو هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ويقبض العلم بموت العلماء، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا كما تقدم في كتاب العلم، والمقصود هلاك قبض أكثرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تزال طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال وتكثر الزلازل جمع زلزلة، وهي حركة الأرض واضطرابها، وهي من العلامات الصغرى ليوم القيامة، ويوم القيامة تحدث الزلزلة الكبرى التي وردت في سورة الزلزلة. قال ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان، قيل التقارب هنا حسي، ويشهد له حديث الترمذي عن أنس مرفوعا حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم. وقيل المقصود بالتقارب هو التقارب المعنوي من جهة قلة البركة في الزمن، من جهة قلة البركة في الزمن. وذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقه على الفتح أن الأقرب في تقارب الزمان ما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وتظهر الفتن يعني تكثر كما هو مشاهد اليوم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من شرها. ويكثر الهرج، وقد فسره هو صلى الله عليه وسلم وكرر تفسيره لتعظيم شانه، قال وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض بالضاد. وأهل اللغة يقولون الأرواح تفيض بالظهر والآنية تفيض بالضاد، فيفرقون بين الأمرين، بين فيضان الآنية ويقولون فاضت روح فلان إذا كتبت إملاء فإنها تكتب بالعصا، تكتب بالعصا، وإذا ذكر الفيضان عن آنية أو عن مياه فإنها تكتب بالضاد أي بلا عصا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال قالوا وفي نجدنا، قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو من أفراده، ورواه هنا موقوفا على ابن عمر، وسيأتي التصريح برفعه في كتاب الفتن، فإنه قال هنا عن ابن عمر قال اللهم، فالقول هنا الظاهر أنه موقوف، لكن اللفظ مرفوع ويدل عليه في قوله قال قالوا أي بعض الصحابة، أي بعض الصحابة قالوا وفي نجدنا. وهذا الحديث رواه عن محمد بن المثنى وهو الزمن، قال حدثنا حسين بن الحسن وهو البصري، قال حد يعني حسين بن الحسن بن يسار البصري فوالده الحسن، قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون البصري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وفيه الدعاء لبعض الجهات، وفيه الامتناع عن الدعاء لبعض الجهات، فكما في قوله وفي نجدنا، ولم يدعو لجهة نجد، والنجد هو المرتفع من الأرض وضده الغور، فتهامى من الغور، وما علا في السراء أو ما في المشرق يسمى نجد لارتفاعه. ونجد لمن كان بالمدينة هو بادية العراق، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أنه أشار إلى هناك، أشار من المدينة جهة المشرق، جهة المشرق. والواقع يصدق هذا، في أن أكثر الفتن في تاريخ الإسلام ظهرت هناك، جهة العراق وخراسان، ورؤوس الفرق الضالة ظهرت هناك كالمعتزلة والقدرية وأوائل الخوارج جاءوا من جهة العراق، وكذلك القتال الذي حصل بين حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حصل هناك، ولا زالت أرض فتن إلى يومنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. وتركه صلوات الله وسلامه عليه الدعاء لهم قيل ليضعفوا عن الشر، ليضعفوا عن الشر، أو لأن الكتاب قد سبق أنه لا بركة فيها، أي لا بركة عامة، وإلا فالتاريخ يشهد ببركة عظيمة لأئمة خرجوا من تلك الجهات، لأئمة في الفقه وأئمة للحديث لا يحصون كثرة، كانوا في تلك الأراضي. ومن أدب الدعاء ألا يدعى بخلاف القدر، بخلاف ما سبق به القدر إذا انكشفت العاقبة، والعاقبة منكشفة، قد كشفها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فلم يدعو لهم، لكن إذا انكشفت العاقبة أو غلب على الظن، فإن الدعاء على الظن أن الهلاك لشخص أو الموت له، فإن الدعاء له بعكس ذلك يكون من فيه سوء أدب وتعد في الدعاء. قوله اللهم بارك لنا في شامنا، الشام هي أرض كنعان، وقيل سميت شاما نسبة إلى سام ابن نوح، ثم قلبت السين شينا، وقيل سميت بذلك لكثرة قراها وتقاربها كالشامات في أوجه في وجه صاحبها، إذا تقاربت وكثرت. وقيل إن ذرية نوح عليه السلام افترقوا، فمنهم من أخذ ذات الشمال فسميت جهتهم الشام، ومنهم من أخذ ذات اليمين فسميت ذرية جهتهم باليمن، والله أعلم. هذه من لطائف وملح العلم وفضوله. قوله صلى الله عليه وسلم: وبها يطلع قرن الشيطان، قال هناك الزلازل، وهذا الشاهد للترجمة والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. قيل القرن هذا حقيقي، وهو القرن الذي يخرجه الشيطان ليسجد له عند الشروق أو الغروب. وقيل المقصود بالقرن هنا الأمة، يعني جماعة الشيطان، جماعة الشيطان وحزبه يظهرون هناك. يدل على هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، فالقرن هو الأمة والجماعة، فقرن الشيطان يعني جماعته وحزبه.
باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
ثم ذكر حديث زيد رضي الله عنه ومتفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان، وترجم له بقوله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي قراءة: أنكم تكذبون، يعني بإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل. قال ابن عباس في تفسير قوله عز وجل: رزقكم أي شكركم، أي أن الرزق يأتي بمعنى الشكر في اللغة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ بها: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، كما عند سعيد بن منصور في سننه قال الحافظ رحمه الله بإسناد صحيح. وهذه الترجمة وهذه الآية والحديث قد ترجم لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ثم ذكر هذه الآية وذكر هذا الحديث. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك يحدث عن خاله عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو أحد الفقهاء السبعة، يحدث عن زيد بن خالد الجهني من جهينة، وهو حامل لواء جهينة في يوم الفتح رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلى لنا، يعني بنا، صلى لنا الصلاة لله، لكنه أراد بنا، فاللام بمعنى الباء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية تصغير حدباء، وهي شجرة الرضوان التي ذكرت في قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، على إثر سماء، يعني مطر كانت من الليل. فلما انصرف أي من صلاته أقبل على الناس أي بوجهه الشريف ثم تكلم، وفيه دليل على جواز الكلمات والوعظ بعض الصلوات، لكن استحب بعض مشايخنا أن تؤخر حتى ينتهي المسبوق من صلاته وينتهي المصلون من الذكر حتى لا يشوش عليهم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قيل أن سبب هذه الموعظة أن عبد الله بن أبي وهو رأس النفاق قال تلك الليلة: مطرنا بنوء كذا. وفيه على هذا الذي ذكر من سبب هذه القصة كما ذكره الواقدي، فيه إشارة إلى أن العالم وطالب العلم إذا رأى منكرا أو سمع قولا فإنه ينبه عليه ولو على سبيل العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه على سبيل العموم وخطب في الناس. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا استفهام للتشويق، استفهام للتشويق والتنبيه، كقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، حتى يستنهض الهمم لمعرفة الجواب ويستقر في نفوسهم. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه رد العلم إلى الله ورسوله وأدب للصحابة رضي الله عنهم، وهذا يكون في الشرعيات، في الأمور الشرعية يقال ولو اليوم الله ورسوله أعلم، وأما في الكونيات والغيبيات فيقال الله أعلم الله أعلم. قال أصبح من عبادي، الإضافة هنا إضافة عموم، يعني العباد على وجه العموم من المؤمنين ومن الكافرين، وذلك بدليل التقسيم، فإنه قال من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد تأتي العبادة الوصف ويكون المقصود به العباد الخلص، العبادة الخالصة بأهل الإيمان، كما في قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعبادي في هذه الآية خاصة بأهل الإيمان. أما في مثل هذا الحديث وفي مثل قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهي عامة في المؤمنين وفي غيرهم. مؤمن بي وكافر، الكفر هنا كفر أصغر، كما نبه الشراح ونبه الشارح لكتاب التوحيد الشيخ سليمان رحمة الله تعالى عليه، لأنهم جعلوا النوع سبباً ولم يجعلوه فاعلاً، لم يقولوا أمطرنا نوء كذا، وإنما قالوا مطرنا به، وإذا قال مطرنا في نوء كذا فجعله زمناً فلا حرج، لكن كما قال الشافعي رحمه الله غيره من الكلام أحب إلي، غيره من الكلام أحب إلي منه، يعني لا يقول مطرنا في نوء كذا ولا يقول مطرنا بنوء كذا، لكنها درجات. فلو قال أمطرنا نوء كذا كان كفرا وشركا في الربوبية، وإذا قال مطرنا بنوء كذا كان شركا وكفرا أصغر، وإذا قال مطرنا في نوء كذا فهو إضافة الفعل أو الفعل إلى زمنه فلا حرج منه، وغيره كما قال الشافعي أو لا. والنوء هو هو مفرد أنواء التي ذكر الشيخ محمد في قوله الاستسقاء بالأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وللقمر 28 منزلة التي أشار الله عز وجل إليها في قوله والقمر قدرناه منازل. والنوم مأخوذ من ناء إذا سقط وناء إذا نهض، فهي من الأضداد، والسبب في ذلك أن النوم يسقط أحدهما من جهة المشرق من جهة المغرب، ويرتفع الآخر من جهة المغرب على مدار العام، فإذا اكتملت كل نوء له 13 يوما، فإذا اكتملت فإنها تكتمل السنة في مدار الشمس سنة كاملة، وينهي القمر دورة واحدة. والاستسقاء بالأنواء من أمور الجاهلية، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا في هذا الباب حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعهن، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة، رواه مسلم في صحيحه. وأيضا ذكر في باب ما جاء في التنجيم ما رواه البخاري معلقا عن قتادة رضي الله عنه أن الله خلق هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك من ظن أنها تنزل المطر أو تكون سببا له فقد تأول ما لا علم له به وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به وأضاع نصيبه، كما قال قتادة بن دعامة رحمه الله. نأخذ الحديث الأخير.
باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو في هذا اللفظ من أفراده، لكنه عنده وعند مسلم من حديث أبي هريرة في سياق طويل في قصة إتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر فيه هذا، وترجم له بقوله باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، ومناسبته لكتاب الاستسقاء ظاهرة، وقوله وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله هي مفاتح الغيب التي أشار الله عز وجل إليها بقوله وعنده مفاتح الغيب، وما سواها من المغيبات هو مندرج فيها. وهذا التعليق وصله المصنف في كتاب الإيمان وكذا في تفسير آية لقمان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الحديث، قوله لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، الغد يحتمل القريب والبعيد، ومنه الساعة التي ذكرت إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة يندرج فيها عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وعنده مفاتح الغيب. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، أي قبل التخليق والنفخ في الروح، وأما بعده فقد علم الملك كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا لا يشكل علم الأطباء بما في الرحم، ثم هم قد يعلمون شيئا وتغيب عنهم أشياء، فتغيب عنهم الشقاوة والسعادة والرزق، فلا يعلمها لما في الأرحام إلا الله عز وجل، لكن معرفتهم بجنس المولود جنس الجنين ليس من علم الغيب في شيء، لأنهم لا يعلمون إلا بعد خروجه عن كونه غيبا إلى كونه شهادة لعلم الملك الذي أرسله الله عز وجل إليه. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، أي من خير وشر. وقد عبر هنا بالنفس لأنها هي الكاسبة، بينما فيما تقدم قال ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، لكن لأن النفس هي التي تكسب وهي التي تموت عبر بها، قال وما تدري نفس بأي أرض تموت وكذا أي وقت تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهذا عام في جميع الخلق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم الغيب ولا يعلم متى تقوم الساعة، ولذا كان إذا سئل عنها قلب السؤال على السائل فقال ما أعددت لها، أو نفى العلم عن نفسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقد قال الله عز وجل عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقد فقد عقد عائشة رضي الله عنها وكان تحت جملها ولم يعلم عليه الصلاة والسلام، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فلا يعلم المحق من المبطل في الخصومة صلوات الله وسلامه عليه. وحين يصد الناس عن حوضه فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لأحد ضرا ولا نفعا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الحديث الأخير في كتاب الاستسقاء، وقد ذكر الحافظ أن الكتاب اشتمل على 40 حديثا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. إذا ذكرنا أن هناك سنة أن هناك
سنتان، الأولى قولية: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. هناك سنة فعلية وهي الخوف من الله عز وجل، فدخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه هو خوف منه سبحانه وتعالى، فلا مانع أن الإنسان يخرج ويدخل ويتأمل في السماء ويدعو الله عز وجل أن لا يسلط عليه ولا على أهله ولا على أمته ووطنه شرا بسبب هذه الريح. نعم، هذا دليل على ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من الخوف، لأنه قد علم الله عز وجل، قد يشكل على هذا أنه قد سأل الله عز وجل ألا يهلك أمته وأعطاه هذه المسألة بعذاب عام، ومع ذلك كان يخاف، وهذا من ليس بمشكل، لأن هذا دليل على عظيم ما في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من تعظيمه لخالقه سبحانه وتعالى. فمع علمه بأن الله لا يهلك هذه الأمة، لكنه قد يهلك بعضها بهذه الريح، قد يهلك بعضها، وقد أخبر الله عز وجل بأنه لا يعذب هذه الأمة وهو فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك كان يخشى أن يقع على بعض أمته، قد لا يحصل الهلاك للجميع، لكنه يخشى على بعض أمته، على بعض أصحابه من هذه الريح. لا أدري، أنا تأملتها من أمس، ما أدري ما وجه المناسبة، إلا إن كان ذكره لذلك بعدما ذكر ما ورد من الريح التي تعقب المطر أو تسبقه، فيكون من باب ذكر القرين مع قرينه، وإلا فذكر هذا في كتاب الكسوف أليق، ذكر هذا في كتاب الكسوف أليق، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الصلاة للزلزلة، هل يصلى لأجلها أو لا؟ فالدعاء إذا وقعت الزلازل والآيات مشروع بالإجماع أنه يدعى عندها بأن تدفع، لكن هل يصلى لها صلاة كسوف أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، لا أدري هل يعني سنذكره في كتاب الكسوف يكون له مناسبة أو لا، لكن من العلماء من قال يصلى لها لأنها آيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فكل آية يصلى لها، وهذا يعني مروي عندنا في المذهب، وذكر أن ابن عباس رضي الله عنه صلى بأهل البصرة حين وقعت زلزلة، صلى بهم صلاة الكسوف، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلى لها لعدم الورود، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ولم يصلي في الزلازل ولا في الرياح الشديدة التي نقطع أنها وقعت في وقته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك لم يروى عن الصحابة، عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويحمل ما روي عن ابن عباس عن أنه اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمسألة محتملة، لكن ذكر هذا الباب هنا يعني على ذكره في كتاب الكسوف لهذا الخلاف الذي وقع بين العلماء كان أليق في نظري وعلمي القاصر، أما ذكره له هنا فلا بد أن يكون له موجب، لا بد أن يكون له موجب، لكن لا أدري أنا ما هو. وفقه البخاري رحمه الله يعني في غاية الدقة، لا يكاد يصل إليه يعني فحول العلماء فضلا عن يعني ضعيف من أمثالي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا